إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعين الأعزاء وتقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 23 من شهر كانون الثاني لعام 2003، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا الاستئراق سيكون موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحاور التالية: الرئيس الأمريكي يجدد تهديده للعراق بضرورة نزع أسلحته للدمار الشامل، فيما فرنسا وألمانيا تدعوان إلى اللجوء لكافة الوسائل المتاحة لتفادي وقوع الحرب المحتملة، انتقادات أمريكية للموقف الفرنسي، ودعوة الحزب الديمقراطي الرئيس بوش إلى بذل جهود إضافية لإقناع المجتمع الدولي بموقفه ضد العراق. أستراليا ترسل قوات عسكرية إلى الخليج للمشاركة في الحرب المحتملة، وزيارة مرتقبة لوزير الخارجية الألماني إلى الشرق الأوسط. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف الخميس، أعدها ويقدمها محمد إبراهيم مع زينب هادي. من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، حيث أصحابكم معي إلى بغداد لنتعرف على ما تسببه الأسماء الغريبة من متاعب شخصية، عبر حلقة سيكون توقيتها في بداية الساعة الثانية. خلال هذه الفترة نقدم تقريرا عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة حول المؤتمر الإقليمي المنعقد في اسطنبول. جهاد عبد الكريم عد عرضا لهذا التقرير. حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار موعدها سيحين في نهاية الساعة الثانية، والحوار سيكون مع المحلل السياسي السعودي وحيد حمزة هاشم حول قمة اسطنبول والموقف العربي في هذه القمة من القضية العراقية. إعداد وتقديم سامي شرش. أكرم أيوب سيقدم عرضا لتقريرين يطرحان آراء متباينة بشأن إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة على عمل عسكري ضد العراق بمفردها أو بمساندة ودعم دول التحالف. سنتابع عبر الفترة نفسها عرضا لمقال من صحيفة أمريكية يذكر أن التركيز سينصب على الرئيس العراقي في الحرب المرتقبة لدفع نظامه إلى الانهيار. يقدم العرض شيزاد القاضي. أعزائنا ستكونون في نهاية الساعة الثالثة مع محمد إبراهيم في حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق، وتتضمن تعليقات لمحاور بشأن اجتماع وزراء الخارجية في قمة إسطنبول، ومحور آخر يتعلق باقتراح تنحي صدام حسين عن السلطة. في ختام هذا الاستعراض السريع لمنهاج الفترة الأولى أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. اجتمع وزراء خارجية دول محيطة بالعراق في إسطنبول اليوم في محاولة لتجنيب بغداد حربا أمريكية وسط أجواء متشائمة من فرصة التوصل إلى النجاح، إلا أن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أعرب عن الأمل في إمكانية تفادي الحرب، بينما صرح نظيره الأردني مروان المعشر بأن الاجتماع يمثل خطوة نحو تجنب عمل عسكري. من جهة أخرى، دعت ألمانيا المفتشين الدوليين إلى إصدار تقرير آخر حول برامج التسلح في العراق. وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر قال إن برلين تريد أن يقوم خبراء الأمم المتحدة بمزيد من النشاطات، موضحا أن العمل الإضافي سيتسبب في صدور تقرير آخر حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء. وصل نائب وزير الخارجية الأمريكي جون بولتون إلى اليابان اليوم لإجراء مباحثات حول الأزمة النووية مع كوريا الشمالية. يذكر أن بولتون صرح في العاصمة الكورية الجنوبية سول أمس بأن واشنطن ترغب في أن تعالج الأمم المتحدة قضية كوريا الشمالية بسرعة، ولم يعرف أي رد فعل من بيونغ يانغ على هذا التصريح حتى الآن. إلا أن موفد الأمم المتحدة موريس سترونغ الذي زار كوريا الشمالية في الفترة الأخيرة قال إن بيونغ يانغ ستعتبر أي إجراء يصدر عن مجلس الأمن يرمي إلى فرض عقوبات بمثابة إعلان حرب. في غضون ذلك، أجرى اليوم وفدان من الشمال والجنوب في سول مباحثات لليوم الثاني على التوالي من أجل تحسين العلاقات الثنائية، وصرح مسؤول كوري جنوبي بأن كوريا الشمالية لا تنوي صنع سلاح نووي رغم قرارها الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. التقى موفد الولايات المتحدة في مجال جرائم الحرب بيير ريشارد بروسبير في البوسنة اليوم الممثل الدولي الأعلى في البلاد بيدي أشداون. بروسبر وأشدون قال إن إجراءات معينة ستتخذ من أجل إلقاء القبض على القائد البوسني الصربي السابق رادوان كاراجيتش الذي كما يعتقد ما زال مختفيا في البوسنة، لكنهما لم يخوضا في التفاصيل. يذكر أن بروسبر وصل إلى البوسنة في مسعى لتشجيع التعاون بين حكومة هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة مع محكمة لاهاي لجرائم الحرب. وكان الموفد الأمريكي أعلن في بلغراد في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن الولايات المتحدة قد تقطع مساعداتها المالية عن يوغوسلافيا إذا ما فشلت البلاد في تسليم ثلاثة مشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب الأهلية في يوغوسلافيا السابقة. من المنتظر أن يجري وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف مباحثات في أثينا اليوم مع مسؤولين من اليونان وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تقارير إخبارية توقعت أن يلتقي إيفانوف رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميريس ووزير الخارجية يورغاس باباندريو لمناقشة الملفين العراقي والكوري الشمالي، وكذلك التعاون الاقتصادي بين روسيا واليونان. يذكر أن اليونان ترأس الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية. يواصل قادة ألمانيا وفرنسا في برلين اليوم الاحتفالات بالذكرى 40 للتوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين. يرتقب أن يرأس وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر ونظيره الفرنسي دومينيك دو فيليبان جلسة مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية، فيما يحضر المستشار الألماني جيهارد شرويدر والرئيس الفرنسي جاك شيراك مراسم افتتاح سفارة فرنسية جديدة في برلين. من المرتقب أن يزور عشرات الآلاف من ناشطين معادين للعولمة مدينة بورتو أليغري البرازيلية التي ستستضيف المنتدى الاجتماعي العالمي. ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس البرازيلي الجديد لويش إغناسيو لولا دا سيلفا أعمال أهل المنتدى قبل مغادرته إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية. تقارير إخبارية أفادت بأن المشاركين في الندوة الاجتماعية في البرازيل سيناقشون حلولا محتملة لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في العالم، مرجحة كذلك أن يعربوا عن معارضتهم لعمل عسكري أمريكي ضد العراق. وصل اليوم موفد مجلس أوروبا للشيشان فرانك جد إلى إنغوشيتيا المجاورة ليطلع على وضع اللاجئين هناك، ويتوقع أن يزور وفد من هذا المجلس برئاسة جد مخيمات للاجئين ويلتقي موظفين في منظمات إغاثة. يذكر أن جد زار جمهورية الشيشان يوم أمس حيث التقى مسؤولين محليين لمناقشة الاستعدادات لاستفتاء من المرتقب إجراؤه في آذار المقبل على مصير المنطقة الانفصالية. أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن حراس حدود سعوديين ألقوا القبض على كويت يشتبه بتورطه في مقتل أمريكي وإصابة آخر بجروح في الكويت في وقت سابق من هذا الأسبوع. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار العالمية، قرأها على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم جملة من آخر المستجدات السياسية على صعيد الشأن العراقي، وفي هذا الإطار نركز على تجديد الرئيس الأمريكي تهديده العراق بضرورة نزع أسلحته للدمار الشامل، فيما فرنسا وألمانيا تدعوان إلى اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لتفادي وقوع الحرب المحتملة. إلى ذلك نشير إلى انتقادات أمريكية للموقف الفرنسي ودعوة الحزب الديمقراطي الرئيس بوش إلى بذل جهود إضافية لإقناع المجتمع الدولي بموقفه ضد العراق. إلى ذلك يتناول الملف إرسال أستراليا قوات عسكرية إلى الخليج للمشاركة في الحرب المحتملة، وزيارة مرتقبة لوزير الخارجية الألماني في الشرق الأوسط للتشاور مع زعماء المنطقة حول شأن العراقي، إضافة بالطبع إلى اجتماع وزراء خارجية الدول المرشحة للاشتراك في قمة إسطنبول حول العراق. هذا ويتضمن الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش مواضيع وقضايا عراقية أخرى وتقارير وفانا بها مراسلنا في واشنطن وباريس والقاهرة وإسطنبول. في مقابلة أجرتها معه شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية، جدد الرئيس الأمريكي تحذيره الرئيس العراقي من مغبة عدم الإذعان للإرادة الدولية، مشددا على أن الرئيس العراقي صدام حسين يرفض التجاوب مع هذه الإرادة كما يبدو من خلال تصرفاته. في الوقت عينه نقلت وكالة رويترز عن الرئيس بوش تحذيره أفراد الجيش العراقي من خطورة لجوئهم إلى إطاعة أوامر القيادة العراقية في خصوص استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد القوات الأمريكية أو العراقيين الأبرياء. وكالة رويترز قالت إن الرئيس بوش حذر قادة الجيش العراقي وجنوده من أنهم سيحاكمون كمجرمي حرب إذا استخدموا هذه الأسلحة، مضيفا أنهم سيواجهون عواقب خطيرة في حالة استخدامهم أسلحة دمار شامل.
Should any Iraqi officer or soldier
إن نصيحتي إلى أي ضابط أو جندي يتلقى أمرا من الرئيس العراقي صدام حسين أو من أنجاله أو من أي من المسؤولين العراقيين الذين يشغلون مواقع قيادية رفيعة، إن نصيحتي هي لا تطيعوا الأمر، لأنكم إذا أطعتموه فستعاملون كمجرمي حرب أمام المحاكم بعد تحرير العراق.
على صعيد ذي صلة، امتدح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الرئيس الأمريكي، معتبرا أن تعاطيه الصارم مع بغداد أدى إلى نتائج جيدة. وكالة رويترز اعتبرت إشادة بلير بموقف الرئيس بوش أوضح إشارة حتى الآن إلى عزم رئيس الوزراء البريطاني تأييد عمل عسكري أمريكي محتمل ضد العراق. وقال بلير في سياق إجاباته على أسئلة برلمانية أن المفتشين ما كانوا يعودون إلى العراق لتأدية عملهم لولا الموقف الصارم والملح الذي اتخذته الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، داعيا الرئيس العراقي إلى أن يكون واضحا وصادقا في مواقفه. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إن احتلال العراق من قبل الجيش الأمريكي سيحافظ على آبار النفط العراقية، مضيفا في مقابلة مع صحف أمريكية أن إدارة الرئيس بوش تدرس نماذج مختلفة لإدارة صناعة النفط العراقية في حالة شن غزو أمريكي. في سياق آخر، وجه باول في تصريحات غير اعتيادية انتقادات إلى فرنسا، مؤكدا أن لديه شكوك في أن تكون باريس جدية في تعاملها مع تحدي العراق الأخير للأمم المتحدة. وكالة أسوشيتد بريس نسبت إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن من الضروري إعطاء وقت إضافي للمفتشين بغية تمكينهم من أداء عملهم. يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أكد أمس أن الولايات المتحدة مستعدة لانتظار تقرير المفتشين في 27 من الشهر الجاري، لكن بغداد بحسب قول باول مدعوة إلى نزع أسلحتها للدمار الشامل سلما، وإذا لم يستطع الرئيس العراقي تحقيق ذلك فعليه أن يتنحى ويدع الآخرين يقومون بالعمل، وإلا فإنه سيجرد من أسلحته على حد تعبير وزير الخارجية الأمريكي. يشار إلى أن الرئيس الفرنسي أجرى أمس محادثات مع المستشار الألماني جيرهارد شرودر، وأعلن الزعيمان بعد انتهاء المحادثات أن الحاجة أصبحت تقضي بأن يصار إلى تفادي شن حرب ضد العراق. وكالة أسوشيتد بريس قالت إن شيراك وشرويدر حرصا على التركيز على الخيار السلمي لحل الأزمة العراقية في وجه التهديدات الحربية الأمريكية.
إن اتخاذ أي قرار متعلق بالعراق يعود إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحده، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير المفتشين، وهذا القرار ينبغي أن يأتي في إطار القرارات الأخرى التي تبناها مجلس الأمن في أوقات سابقة.
على صعيد فرنسي آخر، يستقبل الرئيس جاك شيراك غدا الجمعة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وذلك للبحث معه في مستجدات الشأن العراقي. هذه الزيارة تأتي في إطار محاولات فرنسية لتوسيع دائرة الرفض في الأوساط الدولية لتوجيه حرب ضد العراق. تفاصيل هذا المحور مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
يجدد الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر في برلين اليوم يجددان موقفهم المعارض بقوة لحرق المراحل على جهود فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، وذلك من خلال الاستعجال بشن حرب على العراق، حيث سيستغلان اليوم الثاني من الاحتفال الرسمي والشعبي باتفاقية الإليزي للشراكة الموقعة بين البلدين قبل 40 سنة، سيستغلان ذلك لتطمين الرأي العام الأوروبي والداخلي على وجه الخصوص بأن معارضة خيار القوة العسكرية ضد العراق لم يكن شعارا انتخابيا، بل هو موقف ثابت يعبر عن قناعات وحسابات منطقية وعقلانية حسب ما تصفه الدوائر الرسمية في البلدين. وفق معلومات الرئاسة الفرنسية فإن وجهة النظر الفرنسية الألمانية يمكن اعتبارها قاعدة راسخة في محاولة كسب المزيد من المواقف الإقليمية والدولية الرافضة لمبدأ الحرب على العراق قبل انتهاء فرق التفتيش من مهامها وتقديمها تقريرا يدين العراق، بحيث تكون وقتئذ الصورة واضحة بما يكفي لكي يتخذ مجلس الأمن قراره النهائي. فهذا المجلس هو المؤسسة الشرعية المخولة لوحدها بتحديد الخيارات المستقبلية ضد العراق حسب ما تنقل هذه المعلومات عن الرئيس جاك شيراك، مؤكدة بأن حالة من التفاؤل في إمكانية توسيع جبهة الرفض الحرب الوقائية التي تستعد لها واشنطن، هذه الإمكانية تزداد نضوجا حيث تلاحم موقف باريس وبرلين إلى هذا الحد سيعيد التوازن إلى بعض المواقف المترددة حسب وصف هذه المعلومات، والتي تعتقد أيضا بإمكانية التأثير على التوجهات الأمريكية طالما أن الجميع متفقون على وجوب تجديد نظام الرئيس العراقي صدام حسين من كافة أشكال أسلحة الدمار الشامل، وأن الاختلاف على الوسيلة يجب أن لا يفسد رغبة تحقيق الهدف. بعبارة أدق تقول هذه المعلومات، لتتركز الجهود على تجديد العراق من أسلحته دون الخوض في تفاصيل أخرى ليست واردة في القرار 1441، في إشارة إلى الضغط باتجاه تنحي الرئيس العراقي، وهي ليست مسؤوليتنا في جميع الأحوال حسب ما يشير إلى ذلك المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو، والذي يعتقد بأن فرص الحل الدبلوماسي ما زالت قائمة مع استمرار جعجعة السلاح. وفي زحمة هذا التفاهم الفرنسي الألماني تسعى باريس للحصول على مساندة مهمة من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، الذي سيحل فيها غدا لمهمة تتعلق بمشكلة سهل العاج ومعها أيضا الأزمة العراقية، وذلك في ضوء تقارب عميق في وجهات النظر التي كان اللقاء بين أنان ووزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوبلبان في نيويورك قبل يومين قد زاد من تجانسها أكثر فأكثر، وتحديدا ما يخص منح فرق التفتيش زمنا إضافيا ومواصلة الضغط الدبلوماسي على العراق لتقديم تنازلات أكثر سرعة من دوران عجلة الحشد العسكري في المنطقة، والذي تقول عنه صحيفة الفيجر اليوم، هناك عدم فهم فرنسي ألماني لأسباب الاستعجال في تحضيرات الحرب على العراق طالما أن حل المشكلة العراقية سلميا ما زال ممكنا، مشيرة إلى ما تسميه تحالف فرنسي ألماني متماسك ضد هذه الحرب لأشكالها. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين غربيين أن ألمانيا التي تعارض الحرب على العراق ستطلب من مفتشي الأسلحة أن يسلموا تقريرا آخر عن تعاون بغداد في منتصف شباط المقبل عندما تتولى برلين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. وفي إطار المساعي الألمانية لتفادي وقوع الحرب، ذكرت وكالة فرانس بريس أن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر سيقوم بجولة شرق أوسطية في محاولة لتعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنب وقوع الحرب. ولفتت الوكالة إلى أن جولة فيشر ستشمل تركيا ومصر والأردن. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد من ناحيته حاول التقليل من شأن المعارضة الفرنسية والألمانية، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من الدول الأخرى في أوروبا تساند الولايات المتحدة في خصوص الحرب المحتملة ضد العراق، مضيفا في تقرير بثته وكالة رويترز أن فرنسا وألمانيا اللتين تعارضان خيار الحرب ضد العراق لا تمثلان أوروبا الجديدة. وفي إطار تكتيكات الحرب النفسية، قامت طائرات حربية أمريكية بإسقاط مئات الآلاف من المنشورات في الأسابيع الأخيرة على العراق لإبلاغ العراقيين كيف يقومون بتعديل موجات أجهزة الراديو لسماع البيانات الأمريكية. على صعيد آخر، يواجه الرئيس بوش دعوات من الحزب الديمقراطي في الكونغرس إلى تخفيف لهجة سياسته إزاء العراق. وكالة فرانس بريس نسبت إلى أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس أن الرئيس بوش يجب أن يبذل جهودا أكبر لإقناع الأمريكيين بضرورة اللجوء إلى الخيار الحربي. توم داشل زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي أكد أن الرئيس بوش يرتكب خطأ كبيرا إذا لجأ إلى الحرب من دون الحصول على دعم حلفاء الولايات المتحدة في مجلس الأمن. إلى ذلك نسبت فرانس بريس إلى السيناتور الجمهوري جون كيل أن الإدارة الجمهورية مدعوة إلى بذل جهود إضافية على صعيد التشاور مع الحلفاء وفي داخل الولايات المتحدة أيضا. يشار إلى أن وكالة رويترز توقعت أن يركز الرئيس الأمريكي في خطابه عن حالة الاتحاد في الكونغرس بعد أيام على الموضوع العراقي، لكن الوكالة نقلت عن داشل أن تقريرا كانت الإدارة الأمريكية قد قدمته إلى الكونغرس حول العراق قبل نحو أسبوع لم يكن كافيا ووافيا. أما السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن فقد شدد على أن الرئيس بوش يجب أن يختار بين أحد أمرين، أما السماح للمفتشين باستكمال أعمالهم أو إعطاء المفتشين المعلومات الاستخباراتية الكفيلة بكشف ترسانة العراق لأسلحة الدمار الشامل. في محور آخر، يجتمع وزراء خارجية 6 من دول الشرق الأوسط اليوم الخميس في إسطنبول لمناقشة سبل تفادي حرب محتملة تقودها أمريكا على العراق، لكن وكالة رويترز لفتت إلى احتمال أن لا يؤثر الاجتماع في مسار الحشد العسكري الهائل في المنطقة. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن الوزراء سوف يسعون إلى حل سلمي للأزمة العراقية، وسيطالبون بغداد بالامتثال لطلبات الأمم المتحدة، وذلك عن طريق الكشف الكامل عن أي أسلحة غير مشروعة. من ناحية أخرى، أشارت وكالة أسوشيتد بريس إلى أن اليونان التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أعربت عن تأييدها لقمة إسطنبول، مثنية على جهود الحكومة التركية لتفادي وقوع حرب في المنطقة. وفي إطار اجتماع إسطنبول، نقدم لكم مستمعين الأعزاء فيما يلي عددا من التقارير ذات الصلة. هذا أولا مراسلنا في إسطنبول جان لطفي يسلط الضوء على بدء اجتماعات وزراء الخارجية مساء اليوم في إسطنبول.
تحاول تركيا عبر استضافتها مؤتمرا إقليميا يضم الدول المجاورة للعراق التوصل إلى حل دبلوماسي وسياسي للأزمة العراقية يجنب المنطقة حربا، ولكنها تواصل في الوقت ذاته استعداداتها العسكرية في حال نشوب الحرب. وأكد وزير الخارجية التركي الشهر ياقوت عدم إدراج مسألة تنحي الرئيس العراقي صدام حسين عن السلطة باعتبارها شأنا داخليا يتعلق بالشعب العراقي، مع أن رئيس الوزراء التركي عبد الله جول الذي أطلق فكرة الدعوة إلى أخذ اجتماع إقليمي قد أعلن أمس إن المؤتمر قد يبحث هذه الصيغة. من جانب آخر، بدأ وزراء خارجية كل من تركيا وسوريا والمملكة العربية السعودية والأردن وإيران جدول أعمالهم بحضور وزير الخارجية التركي ياشار ياقش للقمة التي دعا إليها جول بعد جولته على الدول المذكورة. وأشار رئيس الوزراء التركي جول إلى أنه سيبحث مع وزراء الخارجية الستة في ساعة متأخرة من مساء هذا اليوم الملف العراقي، بالإضافة إلى السيناريوهات المتعلقة بالعراق في ضوء المحاورات والمحادثات الجارية بين تركيا ودول المنطقة. وأكد جول على أنهم يتفقون على ورقة عمل شاملة تساهم في إقناع كل من دول المنطقة والعراق على الاستمرار في العمل السياسي من أجل إنهاء الأزمة العراقية بشكل سلمي، ومؤكدا على أن الجيش التركي والحكومة التركية لن تدخل الحرب في حالة نشوب معركة في العراق، ومؤكدا على أن الجيش التركي لن يدخل في أي مواجهة عسكرية أو عملية عسكرية، على أنهم لن يكونوا في حالة حرب فعلية ولن يتدخل في أي معركة. وأضاف قائلا: إننا نريد أن نبذل كل ما بوسعنا، وهذا يعني ألا نكتفي بقول إننا لا نريد الحرب، ثم نجلس وننتظر اندلاع الحرب. من جهته وصف زعيم الحزب الحاكم لتركيا رجب طيب أردوغان اجتماع جيران العراق بأنه محاولة أخيرة للحيلولة دون نشوب صراع مسلح، قائلا إنهم يعتزمون إبلاغ الزعيم العراقي صدام حسين إن الوقت يوشك أن ينفت وأن هذا ليس الوقت المناورات والشعارات الطنانة. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنقرة.
وهذا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يتناول في التقرير التالي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية المصري أحمد ماهر قبيل مغادرته القاهرة في اتجاه اسطنبول.
قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى اسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري الإقليمي، نوه وزير الخارجية المصري اليوم بالأهمية الكبيرة للاجتماع السداسي الذي تستضيفه تركيا، خاصة وأنه يعمل من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة الدولية في العراق ويجنب بغداد والمنطقة مخاطر حرب جديدة على حد تعبيره. وقال ماهر في تصريحات للصحفيين إن أهم بند في جدول أعمال الاجتماعات العمل على إيجاد حل سلمي للمشكلة في العراق بسبب صعوبة الموقف في المنطقة واستشعار الجميع للمخاطر التي يمكن أن تنجم عن أي عمل عسكري ضد العراق. وطالب الوزير المصري المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بالشرعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن التزاما دقيقا، كما طلب الابتعاد عن أي استفزازات من الجانبين العراقي أو المفتشين الدوليين أو أي أعمال فردية. واعتبر الوزير المصري تقييم المفتشين الدوليين لمدى التزام العراق وتعاونه مع مهمة البحث عن أسلحة الدمار الشامل الذي سيقدم للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة هو الأهم، لأنه سيعمل على وضع النقاط فوق الحروف بشأن المشكلة العراقية. ونفى ماهر ما تردد من أنباء حول عقد مؤتمر وزاري في العاصمة السورية دمشق عقب ختام الاجتماع الوزاري في اسطنبول. وشدد الوزير المصري على أنه لا توجد مبررات لعقد مثل هذا المؤتمر بعد اجتماعات تركيا التي تسعى إلى تجنيب المنطقة شبح الحرب قدر الإمكان، وطالب بحل القضية العراقية على أساس الشرعية الدولية. ومن جهته جدد الرئيس المصري حسني مبارك اليوم دعوته للعراق بضرورة التعاون الكامل مع فرق التفتيش الدولية من خلال تزويدهم بأية معلومات تساعد على أداء مهمتهم مع إتاحة الفرصة الزمنية الكافية لأدائها على نحو موضوعي محايد. وأوضح الرئيس المصري في كلمة افتتح بها معرض القاهرة الدولي للكتاب أنه على الدول النووية الخمس مسؤوليات خلال المرحلة المقبلة، ليس التحقق فقط من قدرات العراق النووية وأسلحة الدمار الشامل، وإنما أيضا في تعزيز الثقة في مجال نظام منع الانتشار النووي، مشيرا إلى أن تلك الثقة بدأت في الاهتزاز نتيجة عدم وجود مجهودات حقيقية من جهة ولعدم تطبيقها معايير ثابتة في التعامل مع هذه القضايا من جهة أخرى. ودعا الرئيس المصري حسني مبارك مجلس الأمن إلى التقيد الكامل بقرارات الأمم المتحدة حول نزع أسلحة الدمار الشامل، وذكر أن قرارات مجلس الأمن الدولي قد نصت على أن التحقق من قدرات العراق في هذا المجال وإزالة هذه الأسلحة يأتي في إطار إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بمنطقة الشرق الأوسط وكأحد المكونات الرئيسية للسلام العادل والشامل في المنطقة. وكان الرئيس المصري حسني مبارك والدكتور محاضر محمد رئيس وزراء ماليزيا قد ناقشا أمس تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك الملف العراقي. وعقب المباحثات أعلن صفوت الشريف وزير الإعلام المصري أن الجانبين أكد أهمية الشرعيات الدولية سواء بالنسبة للعراق والتزامه بالقرار رقم 1441 وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن في التعامل مع الأزمة والسعي الحثيث على مستوى العالم الإسلامي من أجل تجنيب توجيه ضربة عسكرية للعراق. وقد جرت أمس جلسة مباحثات مشتركة بين وزيري خارجية مصر وأسبانيا أكد بعدها الاتفاق في المواقف على ضرورة أن يتم حل المشكلة العراقية في إطار الأمم المتحدة وبطريقة سلمية. وقد عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا ليلة أمس أكد خلاله على أهمية الحل السلمي للأزمة العراقية وحول تباين المواقف الأوروبية والولايات المتحدة بشأن الأزمة، قالت وزيرة خارجية أسبانيا أن بلادها ستتخذ الموقف الرسمي بعد أن تستمع إلى تقرير المفتشين الدوليين في الأسبوع المقبل. كما عقدت الوزيرة الأسبانية جلسة مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وعقب اللقاء عقد أيضا مؤتمرا صحفيا قال خلاله موسى أن المباحثات تركزت حول دور مجلس الأمن في أزمة العراق، وأن يكون تقرير المفتشين يوم 27 الجاري تقريرا مبدئيا. ووصف الأمين العام للجامعة دور أسبانيا بأنه مهم للمسألة العراقية باعتبارها عضوا في مجلس الأمن ولها دور خاص في الاتحاد الأوروبي. وقالت الوزيرة الإسبانية أن مباحثاتها مع موسى استهدفت الاستماع لوجهة النظر العربية، وشددت على أنه يجب العمل على تفادي الحرب ضد العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أما في واشنطن فقد استبعد خبراء أمريكيون أن تؤثر المبادرة التركية الخاصة بعقد قمة في إسطنبول على الخيار العسكري الأمريكي إزاء العراق، معتبرين أن ما يؤثر على توقيت ذلك الخيار هو البيروقراطية التركية وتأخر أنقرة في الرد على طلب أمريكي خاص بنشر قوات عسكرية في تركيا. مراسلنا في العاصمة الأمريكية وحيد حمدي تابع هذه التطورات ووافانا بالتقرير التالي.
تستضيف مدينة إسطنبول بتركيا اليوم الاجتماع الوزاري الإقليمي الذي دعت إليه الحكومة التركية لمناقشة الأزمة العراقية ومحاولة البحث عن سبل لتجنب اندلاع الحرب في المنطقة. ومن المنتظر أن يصدر بيانا عن الاجتماع يدعو إلى تجنب الحرب. وسألت الدكتور سونر تشيبتاي الخبير التركي بمعهد واشنطن للدراسات الشرق الأدنى عن رؤية إدارة الرئيس جورج بوش لعقد هذا الاجتماع فأجاب:
In general, I think the administration doesn't have problems with Turkey.
أعتقد أن الإدارة الأمريكية لا تمانع من حيث المبدأ في أن يكون لتركيا مبادرات دبلوماسية، ولقد شاهدنا كثيرا من هذه المبادرات في السابق، ولكن هذه المبادرة جذبت كثيرا من الاهتمام بسبب توقيتها قبل تقديم تقرير المفتشين الدوليين إلى مجلس الأمن. وتعتبر الإدارة الأمريكية هذه المبادرة أسلوبا لتركيا في التواصل مع القوى الإقليمية ولمحاولة استنفاد كل السبل السلمية الممكنة قبل اندلاع حرب.
ويذكر أن 87% من الرأي العام التركي يعارض خوض الحرب في العراق، ولعب ذلك دورا رئيسيا في رفض تركيا طلب الولايات المتحدة لتمركز حوالي 75 ألف جندي أمريكي على الأراضي التركية بغرض فتح جبهة شمالية لغزو العراق إذا قرر الرئيس جورج بوش اللجوء للخيار العسكري. وتوجه الجنرال مايرز رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي إلى تركيا في مهمة عاجلة يوم الاثنين الماضي لتأمين قبول تركيا لتمركز القوات الأمريكية على أراضيها. وسألت الدكتور سونر تشيبتاي عن نتائج محادثات جنرال مايرز فأجاب:
Turkey, for example, would like fewer American troops to be deployed on its soil.
إن تركيا تفضل أن يتمركز على أراضيها أقل عدد ممكن من القوات الأمريكية، وبسبب المفاوضات الحالية وزيارة الجنرال مايرز فقد شاهدنا تقاربا ملحوظا في مواقف الطرفين. فالجانب الأمريكي كان يطالب في بداية الأمر بحق تمركز 120 ألف جندي في الأراضي التركية، ثم تم تخفيض هذا العدد إلى 80 ألف جندي، ونسمع الآن أنباء عن احتمال الاتفاق على تمركز ما بين 15 إلى 20 ألف جندي فقط. ولكني أعتقد أن الحكومة التركية لم تتخذ قرارها بعد، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين حتى الآن، ولكن هناك إحساس بأن مواقف الطرفين باتت أكثر تقاربا.
وفي نيويورك أعلن السفير التركي لدى الأمم المتحدة تمسك بلاده بضرورة الانتظار لتقديم دكتور هانس بليكس لتقريره إلى مجلس الأمن وإصدار قرار ثاني من مجلس الأمن للتصريح باستخدام القوة في العراق.
لقد تعاونت تركيا مع الولايات المتحدة بخصوص العراق بشكل طيب حتى الآن، وبما أن مجلس الأمن لم يصدر قرارا ثانيا حتى الآن، فأنا لا أعرف ماذا سيكون قرار الحكومة التركية، ومع ذلك أعتقد أن التعاون سيستمر بين تركيا والولايات المتحدة في كل الأحوال.
ويستبعد الدكتور سونر أن يؤثر الاجتماع الوزاري الإقليمي على المبادرة العسكرية الأمريكية في العراق إذا قرر الرئيس جورج بوش اللجوء للخيار العسكري، ولكنه لا يستبعد أن تؤثر البيروقراطية التركية على الجدول الزمني للمبادرة العسكرية الأمريكية في العراق.
أعتقد أن الجدول الزمني للخيار العسكري سيتأثر بإجراء اتخاذ القرار السياسي في تركيا، لأن ذلك يستغرق وقتا طويلا بسبب الإجراءات السياسية المعقدة. وكما تعرف فإن تركيا بلد ديمقراطي، ويجب على الحكومة حتى بعد تقلدها السلطة أن تأخذ في الاعتبار آراء القوى الأخرى في المجتمع، بما في ذلك رأي المعارضة والرأي العام وحتى رأي رئيس الجمهورية.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
في سياق آخر، قالت وكالة فرانس بريس إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نفت تأكيد بغداد أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أمريكية من دون طيار من طراز بريديتور. ونقلت الوكالة عن الناطق باسم البنتاغون الليفتانت دان هيلتاغ أن هذا الخبر غير صحيح، مضيفا أن القوات الأمريكية لم تفقد أي طائرة من نوع بريديتور. الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر نفى من ناحيته الخبر، وقال إن صدام حسين كذب على العراقيين وعلى بقية العالم عندما أكد أنه أسقط طائرة من دون طيار، فليس في هذا الزعم أدنى شيء من الحقيقة على حد تعبير فليشر. في محور آخر، من المتوقع أن يغادر وزير الخارجية الأسترالي أليكساندر كونر إلى أوروبا في جولة الهدف منها إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي وبقية نظرائه الأوروبيين حول الأزمة العراقية. يشار إلى أن باخرة حربية أسترالية أبحرت أمس في اتجاه الخليج في حركة قد يكون الهدف منها الانضمام إلى الحشود العسكرية الأمريكية والبريطانية في المنطقة ضد العراق. وجاء إبحار الباخرة الأسترالية وسط تزايد تظاهرات الاحتجاج ضد الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق. أخيرا، ذكرت وكالة رويترز أن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز استبعد تنحي الرئيس العراقي عن السلطة لإبعاد شبح حرب محتملة ضد بلاده. عزيز أكد أن صدام حسين هو زعيم العراق وولد في العراق ويحب العراق بشدة، وعازم على البقاء فيه من أجل خدمة العراق وقيادته إلى آخر لحظة من حياته، على حد تعبير طارق عزيز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم مع زينب هادي.
مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية.
يشاركنا في هذه الجولة زملاؤنا المراسلون في بعض من العواصم العربية.
نبدأ هذا اللقاء بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية. فقد أبرزت صحيفة الراية القطرية:
بوش يحذر قادة الجيش العراقي من محاكمات جرائم الحرب، وواشنطن تتحدث عن اضطرابات في نظام صدام.
وجاء في الشرق القطرية:
المفتشون يتفقدون 4 مواقع، ودعوى قضائية ضد خبراء الأمم المتحدة.
ونقرأ في البيان الإماراتية:
السعدي يكشف محاولة لإغوائه بالانشقاق، وبليكس يواصل التحريض ضد بغداد.
كما أبرزت صحيفة الاتحاد:
لجنة المفقودين تختتم اجتماعا ثانيا في عمان.
ونبقى في الخليج، حيث أعد مراسلنا في الكويت سعد لمحمد عرضا للشأن العراقي في صحف الكويت والسعودية.
يقول عبد المحسن الحسيني في الوطن الكويتية: لو حاولنا جمع تصريحات صدام وطه ياسين الجزراوي وطارق عزيز لنجد أنها مجموعة أكاذيب وأباطيل وتصريحات متضاربة ومتغيرة، حيث أن ما يدلي به الثلاثي الكذاب للإعلام العربي تصريحات فيها استعراض للقوة وتحدي ودعوة للعرب للتصدي للمخططات الإمبريالية، بينما تختلف أقوال الثلاثي صدام وطه ياسين وعزيز عندما يجلسون مع ممثلي الأمم المتحدة أو ممثلي دول الاتحاد الأوروبي أو روسيا، فيتظاهرون بالضعف وبأنهم أطاعوا ونفذوا كل القرارات الدولية ويطلبون مساعدتهم وعدم شن الحرب عليهم. هكذا يتعامل صدام ونائباه مع العالم العربي والعالمي بوجهين وبموقفين مختلفين، موقف القوة وموقف الضعف. ولصدام ونائبيه وجهان مختلفان آخران: وجه إسلامي يتظاهر صدام بالإيمان وتمسك بالقيم الإسلامية وبأنه من أحفاد الرسول الكريم ويلتقي مع علماء المسلمين ويعقد المؤتمرات الإسلامية، وفي نفس الوقت يمارس كل الأعمال البشعة مع الشعب العراقي التي تخالف الشرائع الإسلامية. فقد قتل صدام من الشعب العراقي الكثير من الأبرياء ومارس أنواع التعذيب والتعسف وهتك الأعراض ومصادرة أموال وبيوت المعارضين. يختم عبد المحسن الحسيني في الوطن الكويتية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
في لندن سيدتي سادتي، اهتمت صحف عربية بالعديد من التطورات والمستجدات العراقية. وقد أبرزت الشرق الأوسط:
السعودية تنفي عرض اللجوء على الرئيس العراقي، ولقاء تركيا يتجنب مصير صدام.
باول: قواتنا ستحافظ على أبار النفط باعتبارها أمانة للشعب العراقي.
المخابرات الأمريكية تلتقط مؤشرات اضطراب في صفوف القيادة العراقية.
وطالعتنا صحيفة الزمان بعناوين منها:
ضربات من الجو والبر والبحر والحرب قصيرة.
ماهر: الاجتماع الإقليمي يسعى إلى إقناع العراق بالتخلص من أسلحة الدمار.
وجاء في القدس العربي:
9 معارضين عراقيين في دافوس للبحث في المستقبل.
خاتمي: أمريكا تبحث عن ذرائع واهية للحرب، ونرفض التدخل الخارجي لتغيير الحكومة.
ونختم بعناوين من صحيفة الحياة:
الأسد يحذر من تحرك يضر مصالح أمريكا، وسعود الفيصل ينفي بحث تناحي صدام.
وقبل الانتقال إلى عرض بعض من التعليقات والآراء، هذه قراءة للشأن العراقي في الصحف اللبنانية أعدها ويقدمها علي الرماحي.
في صحيفة النهار يطرح جهاد الزين موضوعا يعتبره غاية في الأهمية تحت عنوان: الموجة الناقمة على العرب في أجواء الدياسبورا العراقية. يقول الزين: يمكن ملاحظة أن العديد من الأوساط العراقية التي تعيش في الخارج اللندني والدمشقي والبيروتي كما الأمريكي يعبر في مجالسه الخاصة عن نقمة واستياء متزايدين من الأوضاع العربية في تعاطيها مع الملف العراقي. يضيف الزين: أزعم هنا أن عددا من الناشطين والمثقفين العراقيين الداعين إلى تغيير عسكري أمريكي للنظام في العراق يبنون ذلك على يأس من الحالة العربية التي ما زالوا يتصورونها داعمة للدكتاتور، سواء على مستوى الأنظمة أو في بعض الحالات الشعبية كالحالة الفلسطينية، وهو ما يزيد من تعقيد هذه المسألة. في صحيفة السفير يرى ساطع نور الدين أن مؤتمر اسطنبول اليوم حول الموضوع العراقي لا يهدف إلى تطمين تركيا من قبل الدول الخمسة التي تضاهيها في الخوف من الحرب وتغيير النظام العراقي، بقدر ما يهدف إلى تفويضها رعاية حوار مختلف مع أمريكا لا يستطيعه أي من الدول الخمس المدعوة إلى اسطنبول حول مستقبل العراق. يختم ساطع نور الدين في السفير. علي الرماحي، بيروت.
صحيفة القدس العربي نشرت للدكتور يوسف عوض الدين مقالا جاء تحت عنوان: قمة تركيا تبعث بيانها إلى صدام وليس إلى شارون. رأى فيه أن الشكوك التي تحيط بالموقف التركي تفرضها طبيعة النظام التركي الذي تنازل عن كثير من متطلبات السيادة الوطنية وأصبح قاعدة متقدمة للنفوذ الأمريكي في شرق القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط. واعتبر الكاتب أن تحركات تركيا الأخيرة في عدد من الدول العربية أثارت كثيرا من التساؤلات، لأن أنقرة في أغلب الأحوال لا تختلف في توجهاتها العامة عن علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي صحيفة الشرق الأوسط نشر السير سيد أحمد رأيا حول ما وصفها بحسابات مختلفة في الحرب ضد العراق. رأى فيه أن هناك عاملين يكتسبان ثقلا متزايدا في تحديد توقيت العمل العسكري، وهما عامل السياسة المحلية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، ووضع السوق النفطية وتأثيرها على أسعار الوقود التي يشعر بتأثيرها المستهلكون يوميا وانعكاساتها المستقبلية على الوضع الاقتصادي عموما بكل ما يحمله ذلك من احتمالات مرعبة أن يصبح مصير الرئيس جورج بوش الابن مثل مصير الرئيس جورج بوش الأب، هزيمة انتخابية بسبب تردي الوضع الاقتصادي الداخلي رغم النجاحات في ميدان السياسة الخارجية. وفي صحيفة الشرق الأوسط أيضا توقع صالح القلاب، وهو وزير سابق للإعلام الأردني، أن تقرير المفتشين الذي من المفترض أن يتقدموا به إلى مجلس الأمن في 27 من هذا الشهر لا يكون لا بردا ولا سلامة، ولا يكون كما يشتهي ويحب الذين لا يريدون لهذه الحرب المرتقبة أن تقع. فالمؤشرات كلها بحسب القلاب تدل وتؤكد على أن ما يحتويه هذا التقرير سيتلائم تلاؤما كاملا مع التوجيهات الأمريكية، والتوجيهات الأمريكية كلها تعزز وجهة النظر القائلة بأن الحرب قادمة لا محالة. وإذا أضفنا تصريحات بليكس إلى تصريحات البرادعي فإننا، والقول للكاتب، نجد بلاغات عسكرية مبكرة ومسبقة، رغم أن هذه التصريحات تبدو وكأنها مدهون بالعسل ورحيق الزهور. فالقول إن تعاون بغداد لجهة التخلص من أسلحة الدمار الشامل لا يزال ناقصا، وإن ما قدمه العراقيون لا يقطع الشك باليقين ويفتح المجال واسعا أمام الأمريكيين ليعززوا مبرراتهم التي دأبوا على ترديدها ولينفذوا ما هم عازمون عليه وما هو مقرر، والذي لا يبدو أنه بحاجة إلى مبررات وأعذار.
ونبقى مستمعين الكرام مع الشرق الأوسط التي نشرت لعبد الجبار عدوان مقالا قال فيه: إننا الآن وفيما يتعلق بالأزمة العراقية أمام مجموعة من الاحتمالات الحاسمة، بعضها قد يكون جديدا والبعض الآخر نادرا أو حتى فريدا، وذلك بحسب أسلوب حل الأزمة وما ستؤول إليه نتائجها. فربما تتجدد دماء الأمم المتحدة مثلا أو تهمش تماما، وقد ينشط الدور الإقليمي على حساب التفرد الأمريكي أو يحدث العكس، وقد تنتقل واشنطن بعد العراق إلى فرض أسلوبها المعيشي والسياسي على دول المنطقة أو تتراجع عنها. لكن الاحتمال الذي إذا تحقق وسيكون نادرا في التاريخ وليس فريدا هو أن يندحر نظام الرئيس صدام حسين عن بغداد كنتيجة مباشرة للحرب النفسية الدائرة رحاها بوتائر متصاعدة وبدون اللجوء إلى استعمال الأسلحة والمعدات العسكرية وتكبد خسائر بشرية.
مستمعي الكرام، صحيفة الاتحاد الإماراتية نشرت للدكتور وحيد عبد المجيد، وهو باحث مصري ومساعد رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، مقالا عرض فيه للعلاقة بين أزمتي العراق وكوريا الشمالية التي رأى فيها قدرا من المفارقة. فكلما أبدت الحكومة العراقية المزيد من المرونة تشددت الإدارة الأمريكية أكثر، وكلما اشتد تصلب موقف حكومة كوريا الشمالية اتجهت واشنطن إلى التهدئة. كما أن الحشود العسكرية الأمريكية جارية على قدم وساق إعدادا لهجوم على العراق، بالرغم من أنه لا يمتلك أي مكونات نووية، وحتى بافتراض صحة الاتهامات الأمريكية والبريطانية بأن لديه بقايا مواد كيماوية وبيولوجية، فهي لا تذكر مقارنة بما تمتلكه كوريا الشمالية. وفيما تم تجريد بغداد من أي قدرة على إنتاج أسلحة دمار شامل في المدى المنظور، تمتلك بيونغ يانغ قدرات كبيرة ومتطورة، وإذا لم تكن لديها قنابل نووية في الوقت الراهن، ففي إمكانها إنتاج نحو 10 منها خلال 3 شهور.
والآن مستمعين الأعزاء مع مراسلنا في عمان حازم بيضين وأهم ما جاء في الصحف الأردنية.
يقول محمود الرماوي في صحيفة الرأي أنه ليست هناك آمال كبيرة معلقة على مؤتمر إسطنبول للتداول في المسألة العراقية، وإذ يعتبر البعض أن المؤتمر هو بمثابة المحاولة أو الفرصة الأخيرة، فإن هناك من يعتقد في المنطقة وخارجها أن انعقاد المؤتمر جاء متأخرا أو بعد فوات الأوان. ويقول سلطان الحطاب إن مؤتمر إسطنبول لن يأتي بجديد، وقد تكون القراءة الأردنية المتحفظة عليه في الأصل ومنذ أن كان فكرة هي أفضل القراءات حين يعرف البير وغطاه. وحول نفس الموضوع تتركز الكتابات في الدستور، فيقول عريب الرنتاوي إنه منذ أن أعلن أن لقاء تركيا لن يبحث في اقتراح يقضي بالطلب إلى الرئيس صدام حسين التنحي عن السلطة واللجوء إلى ملاذ آمن، فقد اللقاء دوره المنشود في قطع الطريق على الحرب المرجحة التي بات قرع طبولها يصم الآذان. بينما يقول ياسر الزعاترة إن الانسجام العربي مع التحرك التركي هو أكثر من ضروري، والحال أن العواصم العربية وجدت في المساعي التركية فرصة للحراك السياسي في ذات الاتجاه بعد شهور ساد فيها منطق الخوف والعجز على نحو مؤسف. جميل النمري يقول في العرب اليوم إنه إذا كانت مسودة البيان التي قرأناها هي الشيء الوحيد الذي ستبحثه القمة الإقليمية في تركيا على مستوى وزراء الخارجية، فهي لا تساوي عناء السفر لحضورها. ويسأل النمري هل كان هناك مبادرة أجهضت أم أنه وخلف البيان الرسمي ستكون هناك مداولات حول بعض الأفكار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ونختم هذه الجولة مستمعين الكرام بقراءة سريعة للشأن العراقي في الصحف المصرية، أعدها ويقدمها مراسلنا أحمد رجب.
قالت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها اليوم أنه في خطوة تؤكد رغبة بغداد في إزالة أي ذريعة لشن الحرب عليها، استجاب العراق لجميع مطالب المفتشين الدوليين وعقد اتفاق النقاط العشر معهم لتسهيل عمليات التفتيش الدولية في العراق وتحقيق أقصى درجة من التعاون. وتقول الأهرام أنه برغم هذه الاستجابة واتجاه العراق لإصدار تشريع يجرم إنتاج المواد المحظورة على العراق إنتاجها من قبل الأمم المتحدة، فإن الجانب الآخر أي الولايات المتحدة ما زال يسير في طريق الحرب متجاهلا الاستجابة العراقية والرأي العام العالمي والغربي الرافض لشن أي عدوان على العراق. وفي صحيفة الوفد كتب رئيس تحريرها عباس طرابيل يقول تستمر التساؤلات جنرالات المقاهي في الشوارع العربية، هل يصبح المنفى حلا لكل المشكلة بشرط عدم ملاحقة صدام حسين قضائيا؟ وهذا هو نفس ما ألمح إليه جاك سترو وزير خارجية بريطانيا، وهل يقبل بوش مبدأ استجابة صدام لكل المطالب الأمريكية على حد تعبير رئيس تحرير صحيفة الوفد المصرية؟ ويقول هنا يبرز السؤال الأخطر، ماذا لو استجاب صدام؟ فهل تستجيب واشنطن؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.